السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المتن، متن المنهاج، ونحن في كتاب الطلاق. نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم وثباتكم على الطلب، ونجعل ذلك في موازين الحسنات. فما كان لله يبقى، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع انفصل. نسأل الله جل في علاه أن يديم علينا وعليكم هذا الخير محيينا أبدا، ونجعل ذلك إخلاصا لوجهه الكريم. وقفنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى. قد قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقع طلاق مكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم. والحديث حديث لا طلاق إلا في لا طلاق في إغلاق، تتمته قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق إلا لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق. هذا حديث رواه أبو داود في كتاب الطلاق. والإغلاق على تفسير جمهور أهل العلم بأنه الغضب، هنا فسره الإمام الشافعي في بعض من العلماء وقال الإغلاق هو الإكراه. الحق بأن هناك علاقة بين الغضب وبين الإكراه. ما هي العلاقة بينهما؟ يعني هذا التفسير لا يخالف التفسير الثاني، لكن إذا قلنا بهذا فما العلاقة بينهما؟ غياب العقل. كيف غياب العقل يا أبا الوريد؟ لا بعيد، يعني الباشمهندس نعيم أقرب الناس إليه. نعم، الإرادة غير موجودة. الإرادة غير موجودة، هذا الراجح الصحيح، الإرادة غير موجودة. لذلك قال: ولا يقع طلاق المكره، فإن ظهرت قرينة اختيار. شوفونا الآن هذه المسألة الإرادة. فإن ظهرت، قال المصنف، فإن ظهرت قرينة اختيار بأن أكره على ثلاث فوحد، يعني أكره على أن يطلق ثلاثا فطلق واحدة، هذه فيها دلالة على أنه اختار، أو تعليق فكنا، يعني قال له: قل لها إن دخلت الدار فأنت طالق، فقال لها: الحق بأهلك، أنت البتلة، أنت بتلة، أنت الطلاق. فهذه أيضا قرينة على أنه له إرادة ويختار. وإن قيل له علقه فنجز، فهذه دلالة أنه أيضا اختار،
وهذه معنى أنه لو دلت قرينة من القرائن على اختياره إذا ليس بمكره فيقع الطلاق. يعني لو أكره أن يعلق الطلاق قال له يعني علق طلاقها إن ذهبت إلى أمها تكون طالق وإلا قتلتك وإلا سلبت مالك، فقال لها أنت طالق، ده وقع الطلاق، وقع الطلاق، ده هو أصالة طلب منه التعليق فنجزه فيقع الطلاق. فهذه قرينة من القرائن، هذا الذي قاله بأنه لو هناك قرينة تثبت الاختيار إذن يقع الطلاق. ولو أكره على الطلاق وأتى به ونواه، يعني هو كأنه قال بركة يا جامع كما يقولون العوام في هذه المسائل، يعني هو يعني قيل له طلق امرأتك وإلا سنفعل ونفعل، فهو طلقها مستحضرا راضيا بالطلاق، طلقها مستحضرا راضيا بالطلاق يقع الطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب، أي عاجلا وعجز. وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره، وظنه أنه إن امتنع حققه. يبقى إذن شرط الإكراه حتى نقول هذا مكره قدرة المكره على تحقيق ما أكرهه عليه، تحقيق ما هدده به على ما أكرهه عليه. كان صاحب سلطان، صاحب قوة، فيستطيع أن يحقق ما هدد به، كان الأمر على الإكراه. والشرط الثاني إن قلنا يستطيع أن يوقع بأنه قال له أنه سيضره في بدنه بقطع يد مثلا أو بجرح عميق أو أنه يأخذ ماله أو يقتله، فإن كان يستطيع أن يفعل ذلك ما هدد به فهذا إكراه. يبقى شرط آخر حتى نقول اكتملت شروط الإكراه فيكون الحكم معها، وهو أن الآخر لا يستطيع أن ينجو بدفع ذلك بقوة أو بعشيرة أو بهرب. إن كان لا يستطيع فهنا انطبق عليه الوصف وكان مكرها، وكل تصرفاته حين كان مكرها لا تقع، لا يعتد بها، لا يعمل بها، وليست نافذة. ولو أكره زيد عمرا على الطلاق فطلقها، طلق هندا، فهند ما زالت زوجة له، لا يجوز لها أن تتزوج بغيره، ولا يصح بحال من الأحوال أن يدخل عليها أحد لأنها ما زالت زوجة، والطلاق الذي وقع على الإكراه لا يقع. ويحصل الإكراه بتخويف، بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها. يعني هنا الإكراه له مواطن، ليس الإكراه أنه يقول له طلق امرأتك وإلا لا أكلمك إلى يوم الدين، ليس إكراها هذا، أو طلق امرأتك وإلا فأنت يعني لن تدخل لها بيتا، هذا ليس إكراه أيضا. فالإكراه بأنه يضربه ضربا مبرحا، يكسر فيه ضلعا، يقطع فيه يدا، يأخذ فيه مالا، يعني يخشى على أولاده منه، فهنا هذا الإكراه الحق. فهذا الإكراه هو الذي يكون معه الدفع، وأنه إذا وقع فيه لا يقع في ذلك. ويحصل الإكراه بتخويف، بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها ومنها أيضا الاستهزاء بالكبير، هذا أيضا يعتبر إكراه. لكن الحق في هذا الباب في عندي أنا أتكلم عن نفسي، عندي فيها نظر في هذا الباب، على أنه يعني الاستهزاء مثلا أو استخفاف برجل وديه، رجل وديه أمام الناس فاستخف به، فهذا لا يضر إلا المستخف، هذا لا يضر هذا الكبير بحال من الأحوال. وإلا كم وكم استخف أبو جهل بسيد المرسلين وكان الأمر عائدا عليه، ولقب بين الجهل بأنه أبو جهل، فكان الأمر عليه وما له، وكان الأمر عليه وليس له. فالحق أن هذه لا تعتبر إكراه، لا تعتبر إكراه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لما قال له الأعرابي، قال له أعطيني فإن مدحي زين وذمي شين، فقال ذاك الله لست أنت، قال ذاك الله. نعم. وقيل يشترط قتل لحرمة النفس طبعا، يعني كأنها وقفت عند القتل، وهذا ليس بصحيح، بل المسألة أعلى من ذلك. حتى ولو كان فيها إعضال في البدن أو تفويت مصالح كبيرة، فهذا أيضا من باب الإكراه. قال وقيل يشترط قتل، طبعا حرمة النفس، وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف، وهذا صحيح، أو ضرب مخوف وهذا صحيح. لما؟ لأن كل الضرب والقطع وكل ذلك وسائل إلى القتل، وسائل إلى القتل فتصح. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تشترط التورية بأن ينوي غيره، ولا تشترط التورية بأن ينوي غيره، أي بأن يريد بقوله طلقت فاطمة غير زوجته، أو يقول عاقب اللفظ إن شاء الله سرا، يعني هو ليس محتاجا إلى أن يعمي عندما يأخذ السكين على رقبته فيقول له طلق زينب طلقها، فهو يقول طلقت زينب بنت أحمد التي لا أعرفها، أو زينب بنت السيد، أو زينب التي ليست بزوجتي، لا يحتاج إلى ذلك، لأن في الأصل أن كل التصرفات تحت الإكراه ليست صحيحة وليست معتبرة، ليست صحيحة وليست معتبرة، هذا الأصل. نعم. وقيل إن تركها بلا عذر وقع لإشعار الاختيار والأصح المنع، وهذا ليس صحيح، وليس فيها نوع اختيار بحال من الأحوال، وكما قلنا بأن المكره الذي سلبت إرادته، فإن ظننا وجاءت القرائن بغلبة الظن على أن الإرادة موجودة وقعنا الطلاق، وبينا الأمثلة على ذلك، يعني هو يقول له طلق هندا، يعني أخذه بالسكين على رأسه طلق هندا وهو متزوج لهند وسعاد ولميا، فقال لميا طالق، تطلق وتقع، الإكراه ليس عليها، هذه دالة أنه اختار الطلاق لواحدة هو ليس مكرها عليه. نعم. قال المصنف فصل ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاق، يعني هو من أثم، يعني أزال عقله بنفسه آثما، أزال عقله بنفسه آثما، شرب خمرا، شرب أكل شيئا يذهب بالعقل بنشوة ينزل منزلة الخمر، فقال ومن أثم. ونريد نفهم بس هنا في هذا الباب لما أوقعوه، لأن الخطأ وقوع الطلاق، والمزني خرج من ذلك ونحن نخرج أيضا من ذلك ولا نقول به. قال ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاق، يعني وقع طلاقه صحيحا. قال وتصرفه له عليه قولا وفعلا على المذهب، طبعا يقول على المذهب يعني مع ذلك، لما يقول لك المصنف على المذهب يعني المسألة أيضا فيها خلاف، المسألة أيضا فيها خلاف، لذلك ماذا قال؟ قال وفي قول. وإذا سألت عن وجهة الفقهية يقول لك لأنه تعدى بشرب المسكر، تعدى بشرب المسكر. قال وفي قول، لا، لأنه لا يفهم كالمجنون، وهذا القول هو الصحيح، وهذا الذي تبناه الإمام المزن، وهذا الذي تبناه الإمام المزن، قال لا، لأنه لا يفهم كالمجنون. وقيل عليه الطلاق دون ماله كالنكاح، واحترز بقوله أثمة عما إذا شربه لحاله، يعني أخذ البنج أو أخذه من أجل قطع اليد أو قطع الرجل أو للعلاج في هذا الباب. إذن فهو في التعمد إن شرب مزيلا، إن شرب مسكرا أثم بذلك، إن شرب مسكرا أثم بذلك. ولكن هل يقع طلاق أم لا؟ المذهب يقع، والذي ندين الله به أنه لا يقع وهو زائل العقل. كيف يقع هو الوصف منطبق عليه الآن؟ لا طلاق في إغلاق، ما في إرادة، ما في عقل. رفع علامات الخطأ، رفع القلم عن ثلاثة وأنت تحت منزلة المجنون، فكيف نعتد به؟ لذلك المزني خرج وقال بأن طلاق السكران يقع، وهو الحق، طلاق السكراني يقع وهذا هو الحق، وهذا المقارب والموافق للدليل. نعم. فالحق بأنه لو كان قد شرب وهذه أو شرب وكان أثما بشربه فإن طلاقه لا يقع، لأن الوصف منطبق عليه. لما؟ لأنه كما قلنا غير مريد، لأنه غير مريد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو قال ربعك أو بعضك أو جزءك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك أو سنك طارق وقع الطلاق. وقع الطلاق، ولما وقع الطلاق؟ لأن مع أن الطلاق لا يتبعض، صحيح؟ وقع الطلاق على الكل لا على البعض. لو قال يدك طارق رجلك طارق فهي وقع. لكن الكلام هنا فيه نظرة فقهية معينة، وهي: هل نقول بأن الطلاق يقع على البعض الذي ذكره ويسري على الكل، أم هو واقع على الكل أصالة؟ بعضكم يفكر وأنا أسألكم، ما الفرق بينهم؟ هل يقع على البعض ثم يسري للكل، أم يقع على الكل ابتداء؟ فما الفرق بينهما، وما الثمرة التي تعود على الفرق بينهما؟ قلت: ما الفرق بينهما وما الثمرة؟ طيب، هو الفرق بينهما أننا لو قلنا أنه يقع على الكل أصالة، إذن لو طلق جزءا أو عضوا مقطوعا مبتورا منها يقع الطلاق، لأنه وقع على الكل أصالة. لكن لو يقع على البعض ثم يسري لا يقع الطلاق. نعم. إذن قال: لو قال ربعك بعضك جزءك طارق يقع الطلاق، لأن الطلاق لا يتبعض. فكانت الإضافة هنا إلى الجزء كالإضافة إلى الكل كما في العفو عن القصاص. قال: وكذا دمك على المذهب، يعني لو قال لها دمك طالق يقع الطلاق. لما؟ لأن قام البدن بأثري على الدم، هو أشد مكونا في الشخص من اليد. وقد قال بعضهم في المذهب طريقان، هذا أصحهما والثاني وجهان، أحدهما كذلك يعني يقع، والثاني لا كما في الفضلات يعني كالعرق والريق وغير ذلك. لا فضلة كالريق وعرق. لما؟ لأن العرق والريق غير متصل، فلو قال طلقت ريقك طلقت عرقك فلا تطلق، ولأنه غير متصل لا يتصل اتصال خلقة. فإن كان لا يتصل له اتصال خلقة فلا يقع عليه تحريم ولا تحليل. والطلاق شرع لقطع الحل الثابت، وهذا الحل الثابت ما كان إلا بالعقد، فانحلاله لابد أن يكون كما كنا على محل قابل. وكذا لو قال وكذا مني ولبن، وكذا مني ولبن في الأصح، يعني لو قال لبنك طالق منيك طالق لا يقع الطلاق، لا يقع كما قلنا أنه لا يتصل خلقة، لأنه لا يتصل خلقة فلا يقع الطلاق. فالمني واللبن أقرب إلى العرق وإلى الريق منهم إلى الدم. المني واللبن أقرب إلى العرق والريق منه إلى الدم، ولو كان أقرب للدم لقلنا بوقوع الطلاق. ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب، ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب. لما؟ للنظرة التي تكلمنا بها بأنه لو كان الأمر على البعض فسرى يسرى على الكل، يعني كان الطلاق يقع على البعض الذي ذكره ثم يكون السريان على الكل فلا يقع لأنه غير موجود. لو قال يمينك طالق ويمينها مقطوعة فلا يقع الطلاق لأن البعض الذي يسري منه إلى الكل غير موجود. لكن لو قلنا قوله لأن الطلاق لا يتبعد فيقول يمينك طالق يقع على الكل فهنا يقع الطلاق، فهنا يقع الطلاق. الخلاف على هذا، ولأن إن جعلنا البعض عبارة عن الكل فلا بد من وجود المضاف إليه لتنتظم الإضافة، فإذا لم يكن لغت الإضافة كما لو قال لها لحيتك طالق وهي ليست لها لحية. والمعنى بأن الطلاق وقع على محل غير قابل، لم يقع الطلاق على المحل القابل، لم يقع الطلاق على المحل القابل فهو لغو. ولو قال لها أنا منك طالق نوى تطليقها طلقت، لو قال لها أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت. لكن هذه لابد أن تفهم كيف أنا منك طالق والطلاق بيدي، كيف يقول لها أنا منك طالق والطلاق بيدي أصلا، كيف نفهم هذه العبارة؟ ولذلك هو إيش قال؟ قال لو نوى تطليقها طلقت، لو نوى تطليقها معناها أنه ذهب إليه أراد أن يلفت الانتباه هنا إلى أنه ينزل مزية الكناية، فأفهموني إياها. نعم. أبا إسحاق بينت لك قبل ذلك أنك تتغيب، وهذا التغيب أنا لا أرتضيه، هذا تكاسل منك غير مرضي. عبد الهادي يقول أبو الوليد يقول هذا مضفرة وأخذ الحكم بالكل. لا 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 تعد لغوا، لا هذه الألفاظ افتراضية أم وقعت بالفعل فنص عليها هذه افتراضات فقهية، ولو قالها يقع الطلاق. نعم غلط يا أبا إسحاق. ما زلت أنتظر. شفاك الله عافاك يا أبا إسحاق، شفاك الله عافاك حبيبي، شفاك الله عافاك. إذن هذا عذر نقبله منك، يسر الله عليك أمرك، لكن اتجاهنا أنك لو مريض تعال مت عندنا وتكون شهيدا إن شاء الله، موتك أولى لك في مجالس العلم وغيابك ليس له عذر، المرض ليس عذرا. كان الله في عونك. لا في المستشفى يبقى ما نستطيع. هذا لو عندك يبقى إذا ما نستطيع أن نتكلم. كان الله في عونك. إذا نريد الإجابة الآن أيضا، ما زلت أريد الإجابة. عندما يقول لها أنا منك طالق، الحق أن هو كيف أنا منك طالق؟ هي العصمة بيدي من؟ هو الطلاق بيدي من؟ فقال أنا منك طالق. لذلك العلماء ماذا قال؟ علماءنا ماذا قالوا أصحاب المذهب؟ قالوا ونوى تطليقها طلقت، نوى يبقى إذن هذه أنا منك طالق هذه كناية هو الآن، صحيح ولا لا؟ طالما قال أنا منك طالق ونوى إذن كناية. لما بقى كانت كناية؟ سؤالي هنا. سيستفيد بدعاء طلبة العلم له، وسيشهد له المجلس أنه كان على المجلس فيبقى له مستمرا، يكون عملا مستمرا له. ط- طيب هو كما قلنا لو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت لما؟ لأن الكلام حمال، هو أصلا هو أصالة ليست هي التي تملكه ولا تحجل عليه، بل هو الذي يملكها، لكن حقا من جهتها هناك تحجير ليس بيده، وهو أنه لا يستطيع أن يتزوج إن كانت هي الرابعة، لا يستطيع أن يتزوج الخامسة، لا يستطيع إلا بتطليقها، فلا يستطيع أن يتزوج الخامسة. أيضا لو كان عاقدا عليها، لو كانت أم وكان عاقدا عليها ولم يدخل، لا يستطيع أن يتزوج ابنتها، لا يستطيع أن يتزوج ابنتها. وأيضا لو كان زوجا ودخل بزوجته، لا يستطيع أن يتزوج أختها إلا بطلاقها. كل هذه اتجاهات تحجيرية عليه تجعلنا نقول بأن الكلام حمال. لذلك قال في المذهب نوى ونوى تطليقها طلقت، نعم، وإن لم ينوي طلاقا لا يقع الطلاق، لأنه نزل منزلة الكناية، فإن لم ينوي طلاقا لم يقع الطلاق. لأن في قوله طلقت منك، هذا القول الذي قاله هو لا يقع إلا حمالا كما قلنا، نعم. وكذا إن لم ينوي إضافته إليها في الأصح، لأن محل الطلاق المرأة دون الرجل، واللفظ مضاف إليه، فلا بد من نية صارفة تجعل الإضافة إليه إضافة له. والثاني يقع لأنه وجد لفظ الطلاق وقصده، فيقع ويحل. والصحيح الراجح أنه لا يقع، صحيح الراجح أنه لا يقع. تعال، ماذا أفعل فيك؟ كم سنة كاتب؟ أين تذهب الآن؟ ها؟ الآن؟ طب أسرع وادعوا لنا وأنتم تفطرون بزيت الجنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ولو قال أنا منك بائن، لو قال أنا منك بائن بالله كيف يبين هو منها؟ من الذي يحج على الآخر؟ من الذي يمسك الآخر؟ من الذي يطوق على الآخر؟ فلو قال أنا منك بائن، قلنا هذا أيضا نزل في الكنايات، فلا بد له من نية. لذلك ماذا قال؟ قال لو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق. لأنها الذي تبين هو الذي هو لا يبين. نعم. قال اشترط نية الطلاق وفي الإضافة الوجهان، قد عرفتهما على ما بيناه في هذه الإضافة في الأولى عندما قال إن لم ينوي إضافته إليها. ولا بد من النية كما قلنا أن تجعل الإضافة إليه إضافة إليها حتى يصح الطلاق. لو قال لها استبرئي رحمي منك، هذا كلام لغ، استبرئي رحمي منك لغ. وقد تحتمل، لكن من بعد، قد تحتمل في قولي استبرئي رحمي منك يعني أنا أكون بريء من رحمك، أو استبرأتي أنت استبرئي رحمك مني بأن تحيضي حيضة وتطهري ويظهر عدم حملك، فتظهر براءة الرحم بعدما أطلقك. لكنها بعيدة، لذلك في قول استبرئي رحمي منك، لأنه الإضافة إليه ليس الإضافة إليها، الرحم مضاف إليه هو، وهو ليس له رحم في هذا الباب، فكان لغوا وهذا الراجح. لكن عن بعد وتكلف يقول استبرئي رحمي يعني أنا يعني رحمك الذي كان مرتبطا بي استبرئيه بحيضة بعد الطلاق. فهو لغو يعني لا يقع الطلاق، ولأن اللفظ غير منتظم في نفسه. وقيل إنه طلاقها وقع، والصحيح أنه لا يقع، ويكون المعنى استبرئ الرحم التي كانت لي، وهذا كما قلنا فيه بعد وتكلف، المحل غير قابل، هو ليس له رحم حتى يستبرأ، فإذا لا يقع الطلاق. قال فصل خطاب الأجنبية بالطلاق، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. لو في أسئلة اتفضلوا.
يقول: رجل قال لزوجته أنت طالق قاصدا الطلاق وهي الطلقة الأولى، وهو لا يريد البينونة، وأثناء النقاش بينهما قال لها: خلاص ما تناقشي أنت طالق، قلت لك أنت طالق وانتهى الأمر، فهل وقع الطلاق مرة واحدة أم أكثر؟
سياق الحديث يبين أنه أراد التأكيد لا التأسيس، أراد التأكيد لا التأسيس. والمعنى في هذا الباب: يقع طلقة واحدة، تقع طلقة واحدة لا دقيقة، طلقة واحدة.
الأخت مسدد تقول: إن سمحتم شيخانا أن أشكر لكم نصحكم في رسالتكم، وإني أعتذر منكم على الغياب الطويل، لكن ليس لم يكن بيدي. وجزاكم الله خيرا.
الرد على مسدد بعد المغرب، لأن مسدد ليست كأحد النساء، ولا صح أن نجيبها في عجال. هي ركن في الدرس، وهي أخت نحسبها كذلك، والله حسيبها، وهي عمدة من عمد الدرس حقا. يعني أخت لها فضل على الأخوات جمعاء، لها فضل علي أنا قبل الأخوات، مما تعمل من مجهود وتبين الفوائد وتكتبها وتكتب المتون، فلها هي أساس في الدرس. فالرد عليها لا يكون إلا بعد المغرب إن شاء الله. مثلا أنا أشكر لها أدبها وحسن خلقها، لكن الرد يكون بعد المغرب إن شاء الله، لأنها كما قلت ليست كأحد الطلب، حفظها ربي وحفظ لكم جميعكم أمر دينكم.